الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما أجمل أن يكون هذا اللقاء مع مائدة القرآن ودوحة الهدى، ولقد سررت بإقامة مثل هذا الملتقى المبارك الذي يهدف ويركز على ربط الناس بكتاب الله عز وجل والعودة إلى كتاب الله تعالى هداية ومنهج حياة. وافتتح الإمام وفقه الله في قراءته الصلاة قراءته في قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية العظيمة التي تبين لنا عظمة هذا القرآن، وهو أنه هدى لأقوم السبل. وتأملوا أيها الأحبة وتدبروا جيدا قوله تعالى: يهدي للتي هي أقوم. فما في الحياة طريق ولا منهج يهديك للكمال البشري، للكمال البشري الذي يريده الله من خلقك، مثل هذا القرآن العظيم. فهل أيها الأحبة، هل نحن في واقعنا وحياتنا نهجنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الأول في أن جعلنا هذا القرآن هو هدايتنا في كل حياتنا؟ لو كان ذلك لكان حالنا يختلف تماما عما نحن فيه. ومن هنا أيها الأحبة، فإن مثل هذا الملتقى المبارك هو خير ما يعين المسلم على أن يسلك طريقا سويا وصراطا مستقيما بإذن الله في التعامل والعيش مع كتاب الله عز وجل. لعله سبقني بعض المشايخ الفضلاء في تقرير بعض المسائل والموضوعات المهمة المتعلقة بالتدبر، واليوم أيها الإخوة لعلنا نعيش وإياكم في جانب مهم جدا لمن أراد التدبر الأمثل، وهو القواعد والأصول والضوابط التي ينبغي لطالب العلم وللمسلم المتدبر أن يعيها وأن يأخذ بها في سبيل تدبره لكتاب الله عز وجل. وقبل أن أدخل في الموضوع، لعلي أعرج على بعض المسائل المهمة التي أنطلق منها. أولا، نريد أن نقف وقفة يسيرة مع التدبر. ما هو التدبر؟ ما المقصود بالتدبر؟ وما الفرق بينه وبين التفسير؟ أريد جوابا على هذا السؤال. ما هو التدبر؟ إذ أن العلم بالشيء فرع عن تصوره والعمل به، فما هو التدبر يا ترى الذي نسعى إلى تمثله وإلى أن نأخذ به في تعاملنا مع كتاب الله؟ وما الفرق بينه وبين التفسير؟ يا إخواني، تفضل يا أخي. نعم نعم، جميل. سم، في أحد أيضا؟ تفضل. نعم، أحسنت، جميل. التدبر مأخوذ من مشتق من دبر، الدال والباء والراء التي هي مؤخرة الشيء، ومعناه في تدبر القرآن هو النظر والتأمل فيما وراء الآية أو فيما تضمنته الآية ودلت عليه من هداية وتوجيه ومقاصد أرادها الله عز وجل وأراد أن نأخذ بها ونتمثلها. فهو النظر إلى ما وراء الآية أو ما وراء هذا اللفظ من المقاصد والدلالات والحكم والأحكام والأوامر والنواهي والتوجيهات والهدايات الإيمانية والعملية التي بها نأخذ بهذا القرآن قولا وعملا. هذا الذي يمكن أن نفسر به أو نبين به مفهوم التدبر باختصار شديد، هو النظر والتأمل في الآيات للاهتداء بما دلت عليه من العلم والعمل، الاهتداء بما دلت عليه من العلم والعمل. بمعنى أيها الأحبة أن تأخذ كتاب الله عز وجل وأنت تريد ليس فقط أن تتلو القرآن، تقرأ هذه الألفاظ والحروف التي لك بكل حرف 10 حسنات، وإنما أن تقرأ هذا الحرف لتكسب هذا الأجر ولتهتدي به ولتنتفع به في حياتك ولتجد عملا بما ما أراده الله تعالى في هذه الآية الكريمة. حينما يكون هذا غرضك ومقصدك فقد وصلت إلى مرحلة التدبر التي أمر الله عز وجل بها صريحا في القرآن بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولاحظوا أيها الأحبة أنه عقب التدبر بالتذكر، فمن أراد أن يتذكر بالقرآن كما قال الله: أذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فعليه بالتدبر، هو مفتاح التذكر والاهتداء والعمل بكتاب الله عز وجل. أما التفسير، التفسير بوابة ومدخل للتدبر. كيف ذلك؟ التدبر أيها الإخوة لا يكون أبدا إلا بعد معرفة الآية، بعد أن تعرف معنى الآية، أي بعد التفسير. والتفسير في اللغة هو من الكشف، فسر الشيء يعني كشفه، فأنت تفسر عن هذا اللفظ معناه، أو تفسر هذا اللفظ وتكشف معناه وبيان مراد الله عز وجل منه، المعنى الذي تدخل من ورائه بعد ذلك إلى التدبر. إذن التفسير أيها الأخوة له حد، وهو معرفة المعنى. التفسير له حد وهو معرفة المعنى، ولا يجوز التفسير إلا لمن له علم، إلا لمن له علم باللغة. إذ أنك كيف تفسر قول الله عز وجل مثلا: الله الصمد وليس لك علم سابق؟ لا يمكن للإنسان أن يفسر معنى قوله الله الصمد إلا وعنده علم بذلك سابق من اللغة أو من أقوال السلف أو نحو ذلك. إذن التفسير أيها الإخوة هو خاص بأهل العلم، أو هو مجال يلزم الإنسان فيه الرجوع للغة العربية وأقوال السلف والمفسرين. أما التدبر فهو واجب الأمة كلها، ليس واجب العلماء. التفسير هو واجب العلماء، لكن التدبر هو واجب الأمة، لأن الله عز وجل أمر به الأمة جميعا فقال: أفلا يتدبرون القرآن. لمن الخطاب هنا والاستفهام والتوبيخ؟ لمن؟ هو لغير المسلمين أصلا، هو للمنافقين والكافرين، فكيف بالمسلمين؟ الخطاب هنا عام للناس جميعا ويدخل فيه غير المسلمين، لقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن التدبر هو ما وراء المعنى، وهذا أيها الأحبة لا نهاية له، لا نهاية له، التدبر لا نهاية له، إذ أن الله عز وجل قد يفتح عليك أنت ما لم يفتح لأحد قبلك. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه قال، سأله سائل قال: هل أبقى لكم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أي من الوحي؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. فالفهم لا نهاية له لكتاب الله عز وجل، أما المعنى فله نهاية. هذه مسألة أيها الأحبة يجب أن تكون منطلقا للقواعد والضوابط، هي أصل الضوابط والقواعد في قضية التدبر، أن الإنسان ينطلق من فهم المعنى أن يكون مراده في التدبر هو ما وراء المعنى من الدلالة والهداية والتوجيه ونحو ذلك. بعد ذلك أيها الأحبة، نبين ما يتعلق بالضوابط والقواعد والأصول. الواقع أن الفرق بين الضوابط والقواعد فرق دقيق، قد لا نحتاج التفريق بينها في هذا المقام، إذ أن الفرق بينهما متعلق بأهل العلم والذين يعنون بتأصيل العلم للعلوم. فالقواعد هي الأسس التي تجمع جزئيات الموضوع أو الباب، قاعدة الباب هي التي تجمع مسائله وقضاياه ومسائله وقضاياه وموضوعاته. أما الضابط فهو الضابط الذي يضبط مسألة معينة، فهو داخل في القواعد من حيث ارتباطه بجزء منها، فلسنا بحاجة إلى هذا التقسيم. ولذلك بعضهم لا يفرق بين الضوابط والقواعد. الإخوة ربما وضعوا العنوان وهو يمكن أن نفرق من جانب سيتبين بعد قليل. هذا مدخل مهم بارك الله فيكم فيما يتعلق بالضوابط والقواعد. أيها الأحبة، هناك ضوابط وقواعد تتعلق بالمتدبر نفسه، قواعد وضوابط تتعلق بالمتدبر نفسه، وقواعد وضوابط تتعلق بالمتدبر وهو القرآن. فأول القواعد والضوابط المتعلقة بالمتدبر نفسه الذي هو أنت أيها المسلم الكريم الذي تريد أن تتدبر كلام الله عز وجل، أول قاعدة وضابط وأصل تنطلق منه أيها الإخوة هو تعظيمك لكتاب الله عز وجل، ومعرفتك لمكانته وقدسيته وعظم أثره. معرفتك لقدره ومكانته وقدسيته وكماله وعظم أثره. ولو عظموه في النفوس لعظمها. لو عظمنا القرآن حق التعظيم أيها الأحبة الذي بيّنه الله وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم وبيّنه السلف الصالح، والله لكانت تعاملنا مع القرآن شيئا آخر. أيها الأحبة، ما هي أول آية افتتحها الله عز وجل في سورة البقرة؟ هي آية أعظم آية فيما ظهر لي والله تعالى أعلم، وصفت القرآن الكريم. أعظم آية وصفت القرآن الكريم هي آية واحدة في سطر واحد، تأملوها جيدا أيها الأحبة، وهي قول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيها الأحبة، لو كان الوقت يسع لبقينا في هذه الآية والله درسا كاملا. هذه الآية أيها الإخوة بيّنت وأظهرت كمال القرآن العظيم من أربعة أوجه. ما هما؟ من يستطيع أن يظهرهما؟ بيان كمال القرآن من أربعة أوجه، ما هي؟ كماله من حيث خلوه من النقص، خلوه من النقص والخطأ، وهذه الثالثة في قوله لا ريب فيه. إذن كماله من حيث عدم وجود النقص والخطأ والخلل فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أليس هذا كمال عظيم؟ كتاب عظيم لا يمكن أن تجد فيه خطأ ولا خللا ولا نقصا في أي شيء مما تضمنه، والله إنه لكمال. ثانيا كماله من حيث، أحسنت، كماله من حيث المقصد، وهو قوله هدى للمتقين. كماله من حيث مقصده أن هذا القرآن العظيم أعظم مقصد له هداية العالمين، وكفى بها. وهذا كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لو لم يكن من مقاصد هذا القرآن إلا هذا المقصد العظيم لكفى. ولاحظوا أيها الإخوة أنه وصف الهدى لمن؟ للمتقين وليس للمؤمنين. لماذا؟ هذه مسألة دقيقة، تفضلي. أيضا لا، هو في ملحظ هنا في هذا نعم. لا، إنما المتقون هنا المقصود به الذين أخلوا قلوبهم من موانع الانتفاع بالقرآن والاهتداء من الشرك والتكذيب والإعراض والكبر والجحود، وحلوها بالإقبال واليقين والإيمان ونحو ذلك. هذا معنى التقوى في كل موضع أيها الأخوة، في كل موضع. التقوى هي تخلية النفس من موانع ذلك الشيء وتحليتها مما هو سبب للانتفاع وحصول ذلك الشيء. ولهذا عرفوا التقوى بأنها إيش؟ السلف الصالح ماذا عرفوها؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اجتناب النواهي هنا اجتناب الكبر والتكذيب والإعراض، وفعل الأوامر هنا هي الإقبال والإيمان والتصديق واليقين ونحو ذلك. فمن حقق هذان الشرطان فحقق الهدى بكماله، وبقدر ما يحقق من الوصفين يحقق كمال الهدى. إذن هذا الكمال الآخر. والثالث كمال إيش في الآية؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. في قوله ذلك الكتاب وصفان، ما هما؟ نعم، لا هو منزل، لكن في هذه الآية لا سم. أحسنت، قوله ذلك، لماذا لم يقل ألف لام ميم هذا الكتاب؟ ذلك الكتاب راجعة إلى ماذا؟ ذلك شيء غائب وبعيد. ذلك لماذا أشار إليه بإشارة البعيد؟ لبعد منزلته، فهو أعلى الكتب، فهو كتاب كامل في المنزلة، هو أعلى كتب الكتب التي أنزلها الله عز وجل من حيث المنزلة. فقد جمع الله تعالى الكتب في أربعة كتب، وجمع الكتب في القرآن العظيم، هذه الأربعة جمعها في القرآن العظيم، فهو أعلى الكتب. ذلك أنت، ولله ولكلامه المثل الأعلى، إذا رأيت شخص يعني يظهر في الكمال، قلت والله ذلك الرجل، ذلك البطل، فأنت تشير إليه بالبعد، لا لبعده، وإننا ببعد منزلته. هذا الكمال الثالث. الكمال الرابع الكتاب، ما قال ذلك كتاب، قال ذلك الكتاب. ماذا يدل هذا؟ الألف واللام هنا ماذا؟ ما يسمونها؟ لا للتعريف، استغراق. ذلك الكتاب الذي استغرق جميع الكتب، وليس فيما أوجده الله، وليس فيما كتبه الخلق كتابا إلا هو دونه. بل ليس في الكتاب في الأرض كتاب ولا في السماء كتاب إلا وقد تضمنه هذا الكتاب العظيم، الكتاب الكامل في مضمونه. فأي كتاب أيها الإخوة، وأي كتب يتعلق بها اليوم أبناء المسلمين ويرون فيها مفخرة ويرون فيها ثقافة ويرون فيها فكرا يظنون فيه كمالا في عقولهم وفكرهم وثقافتهم، وهي أبعد ما تكون عن كتاب الله عز وجل، أو أبعد ما تكون من حيث كمالها عن كتاب الله عز وجل، والله لو عرفنا هذا فقط لعرفنا قيمة كتاب الله، ولا أخذناه وتركنا ما سواه. رأيتم أيها الإخوة هذا الكتاب العظيم في كمال منزلته وكمال مضمونه وكمال كماله من حيث عدم وجود النقص فيه والخلل، وكماله من حيث مقصده. رأيتم هذه الآية كيف اجتمع فيها الكمال للقرآن الكريم؟ هذا يجرنا إلى أن أعظم بوابة للدخول إلى القرآن والعيش معه وتلذذه والانتفاع به هو أن نعظمه في نفوسنا. أرأيتم حال الجن أيها الإخوة الذين شرح الله تعالى وبين لنا قصتهم في كتابه؟ أين؟ في سورة الجن. إنما سميت بالجن وجاءت الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبر قريش وغيرهم من أمة محمد انظروا إلى هؤلاء الجن، عرفوا هذا القرآن وعرفوا قيمته. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لأول مرة يسمعونه في صلاة الفجر حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى سوق عكاظ فصلى بأصحابه في الطريق الفجر، فاجتمع عليه الجن، وقد كانت الجن تسترق السمع فرأت كما قال الله عنهم وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. فوجدوا أن السماء قد رصدت وأنهم لا سبيل إلا استراق السمع. لماذا؟ قالوا ما كان ذلك إلا لحدث أراده الله في الأرض. فذهبوا يبحثون في الأرض عن هذا الحدث الذي أراده الله في الأرض منع الاستراق السمع السمع إلى السماء والمقاعد التي منعتهم من هذا الاستراق. فبحثوا حتى جاءوا إلى مكة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الفجر فاجتمعوا عليه فسمعوا هذا القرآن العجب، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أي إيمان هذا الإيمان وأي تعظيم هذا التعظيم للقرآن الكريم أيها الإخوة. أيها الأحبة، الإنسان إذا عظم الشيء فإنه سيفتح له قلبه. ولله ولكتابه المثل الأعلى، لو أنك دخلت على رجل عظيم في الدنيا كملك أو نحو ذلك لا شك أن أذنك صاغية ومصغية ونفسك أيضا خاضعة ومستجيبة لأمر أو قول يقوله، فكيف وأنت مع كتاب الله ملك الملوك سبحانه وتعالى. فأقول أيها الأحبة، لا شك أن أعظم ما ينبغي أن نملأ به قلوبنا إذا كنا نريد العيش مع كتاب الله أن نعظم هذا القرآن ومكانته قدسيته ونبين ونؤمن ونوقن بعظم أثره. وقد جاء ذلك في أقوال السلف، أقوالهم مستفيضة في هذا الباب. يقول علي رضي الله تعالى عن هذا القرآن الكريم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، عياذا بالله. هو حبل الله المتين، والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد. كيف لا يخلق من كثرة الرد؟ يعني ما تمل وأنت تقرأه، لو ختمته كل يوم لازدادت رغبتك إلى قراءته. هذا سر من أسرار القرآن، لا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كلام عظيم في وصف هذا القرآن العظيم، وما قالوا ذلك إلا حين عرفوا عظمة هذا القرآن وأثره. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في حول هذا المعنى: فأول ذلك أن يستشعر المؤمن فضل القرآن الكريم، أنه من فضل القرآن الكريم أنه كلام رب العالمين. لو استشعرت دائما أن هذا القرآن كلام رب العالمين، الذي هو فضل هذا القرآن على سائر الكلام، كإيش فضل هذا الكلام على سائر الكلام؟ كفضل الله على سائر خلقه. فضل هذا القرآن أيها الأخوة على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. يقول: كلام من ليس كمثله شيء، فهو من نور ذاته عز وجل. ولولا أنه سبحانه وتعالى جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما قدروا عليه. لولا أن الله عز وجل جعل في عباده من القوة على حمله ما جعله، ليتدبروه وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته. يقول سبحانه وتعالى وقوله الحق: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟ أين قوة القلوب من قوة الجبال؟ ولكن الله عز وجل رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم فضلا منه ورحمة. وكلام العلماء في هذا عظيم. يقول مالك بن دينار: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا إيش؟ صدع قلبه. لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. ولهذا جبير بن مطعم حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور ماذا قال؟ كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، أن ينخلع لما سمع هذا القرآن العجيب العظيم. يقول البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، يقول: لا يجد طعمه. وهذا اللي نريد الحقيقة، هذا خلاصة ما أريد أن أقوله. تعظيم القرآن يورثك شيئا، ما هو؟ تأمل هذا القول من البخاري رحمه الله، يقول: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. الإيمان الصادق واليقين التام والتعظيم الكامل، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن. لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به، ولا يحمله بحقه إلا الموقن. والله إنها لكلمة عظيمة لو تأملناها. ويقول الحسن البصري رحمه الله عن السلف الصالح: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم. هذا التعظيم، علموا أن هذا القرآن رسائل ربانية. تصور أخي الحبيب لو جي أو اتصل بك البريد وقال لك رسالة من الملك أو من الوزير أو من فلان العظيم، كيف سيكون شعورك؟ لا 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 يقر لك القرار حتى تستلم هذه الرسالة وتفتحها وأنت في غاية السرور والتعظيم. لو كان هذا حالنا مع كتاب الله لوجدنا ما وجده السلف. يقول: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. هذا المبدأ الأول أيها الأخوة، والأصل الأول أو الضابط والقاعدة الأولى يا إخوان الكرام، أن نشحن ونشحذ قلوبنا بكتاب الله عز وجل تعظيما وإيمانا ويقينا وإقبالا. حينها إذا امتلأ القلب بمحبة هذا القرآن وامتلأ القلب بتعظيمه، والله سيكون شأننا شيئا شأن آخر. الأمر الثاني أيها الأحبة من الضوابط والقواعد المهمة للتعامل مع القرآن الكريم والتدبر هو الإقبال، الإقبال، إقبال القلب وتفاعل وتفاعله أو تفاعل اللسان والجوارح، إقبال القلب وتفاعل اللسان والجوارح. وتحت هذا متعلق فيما يتعلق بالقلب أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بالقلب تهيئته، تهيئة هذا القلب. هذا القلب أيها الأخوة هو محل تلقي الوحي، هذا القلب هو محل تلقي الوحي. والدليل، ما الدليل على أن هذا القلب هو محل تلقي الوحي؟ أحسنت، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك مباشرة. وكما قال الله عز وجل أيضا: فإنه نزله على قلبك، فإنه نزله على قلبك. فهذا القلب هو محل القرآن الكريم أيها الإخوة، فانظر إلى هذا القلب، لابد أن تهيئه. ولذلك أيها الإخوة كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هيئ الله تعالى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتلقى الوحي. كيف؟ كيف هيئ الله قلب محمد قبل أن يتلقى الوحي؟ أحسنت، أنه حين شق صدره وهو طفل دون التمييز في بادية بني سعد، فغسل قلبه أو غسل الملائكة قلبه استعدادا لهذا الوحي العظيم. إذن نأخذ من هذا أيها الأحبة أنه يجب أن نغسل قلوبنا إذا أردنا أن نملأ هذا القلب بالقرآن الكريم. اغسل قلبك. كيف تغسل قلبك؟ لا بد أخي الكريم لغسل قلبك أن تخرج ما فيه من كدر، وتخرج ما فيه من ما ينافي هذا القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم ماء زلال، كالماء الزلال. كيف يمكن أخي الحبيب أن تأتي بماء زلال ثم تأتي بكأس آخر فيه شيء ملوث فتخلطهما؟ لا شك أن هذا الماء الزلال سيختلط بهذا الماء المشوب بما فيه، فسيذهب صفاء ذلك الماء ورونقه وطعمه. فكذلك القرآن الكريم أيها الإخوة هو ماء زلال، هو ربيع القلب. لابد أن تهيئ هذا القلب وتطهره وتفرغه ليتلقى هذا القرآن الكريم. وكلما كان القلب سليما طاهرا صافيا فإنه سيكون أقوى وأقدر على أن يتلقى هذا القرآن. يقول الزركشي رحمه الله: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا تظهر له أسرار العلم في من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو يكون غير محق للإيمان أو ضعيف التحقيق. وهذه كلها حجب وموانع، وبعضها آكد من بعض. فانظر أخي الحبيب لتجد هذا القرآن في قلبك له أثر، لابد أن تصفي هذا القلب، لابد أن تخليه، تطهره وتغسله مما فيه من كدر وحقد وغل ومعصية وحب للهوى والدنيا ونحو ذلك، حب يشغلك عن القرآن. وإلا لابد للإنسان يكون في قلبه حب للدنيا، وتحبون المال حبا جما، لكن الحب الذي لا يلهي عن ذكر الله عز وجل هذا أمر طبيعي جبلي. أيضا أيها الأحبة مما يتعلق بالضوابط المتعلقة بالقلب، أن يستشعر هذا القلب وهو يقرأ هذا القرآن أن الله يخاطبه، أن الله يخاطبه مباشرة لا غيره. فإن هذا من أعظم ما يعين على تدبر القرآن وتعظيم هذا الخطاب الإلهي. يقول الغزالي في سياق حديثه عن أسباب الانتفاع بالقرآن، وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فإن سمع أمرا أو نهيا، فإن سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي والمأمور، وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك، وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود في هذه القصص، يعني ليست فقط للسمر والتسلي هذه القصص، وإنما المقصود ليعتبر بها. فإذا استشعرت أن هذا القرآن خطاب الله لك، كما قال حسن لقد إن هذا القرآن إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم، فكلما استشعرت أن هذا القرآن خطاب من الله لك لا شك أنك ستلقى القرآن بطريقة أخرى. أيضا إخوان الكرام، من القواعد المتعلقة بالقلب إيمانه هذا القرآن وحضوره وإقباله ورغبته وشوقه إلى هذا القرآن الكريم. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. وتأملوا أيها الإخوة جمع الأقفال هنا، ما سره جمع الأقفال؟ ما قال وأم على قلوب قفلها، قال أقفالها، ما السر؟ نعم، ما هي؟ مثل التكذيب والإعراض والصد والكبر والهوى ونحو ذلك، كل هذه أقفال. كل ما كان في نفس الإنسان شيئا منها كان ذلك مانعا من الانتفاع. فلا بد أن يكون الإنسان مهيئا قلبه، فاتحا قلبه تماما لهذا القرآن الكريم. وقال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كان له قلب، كل إنسان له قلب، كل إنسان له قلب، لكن المقصود له قلب كما قال السعدي حي حاضر، له قلب حي حاضر. لو أنك قرأت القرآن وأنت تفكر في الدنيا أو في أعمالك ما انتفعت بالقرآن أبدا، لكنه كلما كان قلبك حاضرا مع هذا القرآن ستجد فيه لذة وسرورا وأنسا ونفعا بإذن الله تعالى. بعد ذلك أيها الإخوة انتقل حتى يعني لا نطيل عليكم، ضوابط متعلقة بالسمع، بالسمع، والسمع له شأنه مع القرآن أيها الإخوة. في هذه الآية التي قبل قليل فيها أمر متعلق بالسمع، وهو قوله أو ألقى السمع. كيف الإنسان يلقي السمع؟ أحسنت، ينصت ويستمع، ينصت ويستمع. أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ابن كثير رحمه الله قال الضحاك: العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. تسمع يعني تقرأ وأنت تستمع، أو تستمع ممن يقرأ بين يديك. ويقول السعدي رحمه الله: وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد أي حاضر، فهذا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وقد أثنى الله على الذين يستمعون القرآن فيورث في نفوسهم الإيمان وزيادة الإيمان، ويبعثهم على الاتباع، كما قال الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يتتبعون ما فيه من كمال وعمل، فرغبة إلى امتثال أعظم سبيل ما أراده الله عز وجل مما في كتابه. ويقول الله عز وجل عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي للرشد فآمنا به، استمعوا. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. إذن السمع لابد أن يكون مصغيا مستمعا. والفرق بين السماع والاستماع أن السماع أيها الإخوة سماع غير مقصود فيه الاستماع، والاستماع هو أنك تنصت فتتلذذ بهذا الكلام وتأنس به وتعي ما فيه من كلمات. لهذا فرق العلماء بين من يسمع الأغاني مرورا عابرا سماعا لا استماعا، وبين من ينصت لها ويستمع لها ويتلذذ بها. فرق، أي فرق، هذا لا إثم عليه وهذا له عليه الإثم العظيم. كمثل إنسان يمر في مطار أو في, في, في مكان يكون في غناء فلا يأثم بالسماع حتى يستمع وينصت ويصغي سمعه. أرأيتم الفرق بين الأمرين؟ فرق ظاهر. الأمر الثالث من الضوابط، ضوابط متعلقة باللسان. باللسان ما هي؟ من يذكرها لنا؟ ضوابط متعلقة باللسان، ها؟ لا، باللسان فيما يتعلق بالقرآن، في القرآن. نعم، الله عز وجل قال أمرنا بأن نقرأ القرآن ورتل. أحسنت، الترتيل، الترتيل. وهذا أيها الأحبة من أهم وأبرز ضوابط المتعلقة بالتدبر، من حيث أنه داع إلى التدبر. ورتل القرآن ترتيلا. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. يقول مجاهد: على مكث، على تؤده، تؤده. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إيش؟ وقل ربي زدني علما. تأملوا أيها الأخوة هذه الآية العجيبة، يقول: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. ما علاقة زيادة العلم بعدم العجلة بالقرآن؟ واضحة. أنك حينما تتأنى ولا تعجل، فإن ذلك داع إلى تأملك وتفكرك وتدبرك في هذه الآية، مما هو أعظم داع ودافع إلى زيادة العلم. فهذا سر الاقتران في هذه الآية. فدل ذلك أيها الأحبة على أن أعظم ما يزيد العلم هو القرآن وقراءته بتدبر. بل إن الله تعالى يقول في أول سورة أنزلها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن قال: علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ، فإنه سبيل إلى تعليمك ما لم تعلم. وقال: اقرأ وربك الأكرم. تأملوا كلمة الأكرم، ماذا تدل عليه؟ تدل على كرم الله عز وجل لك الذي يقول اقرأ، والله كريم أن يعلمك بهذه القراءة. وهذا يؤكد لنا أيها الأحبة أن قراءة القرآن بتدبر وتأمل وتمعن من أعظم ما يزيد الإنسان منزله، وأن يزيده علما ويزيده من الله فضلا وكرما عظيما. أين نحن من هذا الفضل؟ إخواني الكرام، أذكر لكم قصة عجيبة حقيقة، يذكرها لي رجل أعمال تاجر ليس طالب علم. يقول: أنا رأيت فيه الحقيقة الطمأنينة، ورأيت فيه يعني ما كأنه يعيش دنيا، ما كأن عنده تجارة، مع أني أعرف تجارته. فسألته، قلت: يا أخي الكريم أبو فلان، أراك ما شاء الله مستقر الحال ومستانس وأنت مشغول بتجارتك، أنت أو عندك تجارة، ما السر في هذه الطمأنينة التي أنت فيها؟ قال: تريد أن أقول لك بحق؟ قلت: نعم. قال: والله يا أخي الكريم، عندي بفضل الله عز وجل عمل أعمله يسير، لكنني والله رأيت أثره في حياتي. أنا كنت أظنه، قلت: الرجل هذا يمكنه يقوم الليل ويصوم النهار وعبادات عظيمة يقومها، فإذا هي ربع ساعة، ربع ساعة أو أكثر من ذلك بقليل. يقول: أخي، ما صليت الفجر إلا وجلست مصلاي، قرأت وردي، ثم فتحت المصحف وقرأت ما تيسر لي بقصد وهدف أن يرزقني الله عز وجل الطمأنينة، وأن يفتح الله لي، أن يبارك الله لي في يومي هذا، أن يبارك الله لي في يومي هذا، يبارك الله لي في يومي بتجارتي وبأعمالي فقط. يقول أقرأ هذا القرآن لأجد البركة. أليس الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك؟ إي وربي. يقول أنا أخذته لهذا، أنا أريد البركة منه في حالي وتجارتي. يقول والله إنني أرى في تجارة النمو والبركة، وأرى في حياتي لله الحمد الراحة والطمأنينة. يقول والله ما تركتها ووجدت أثرها. ربع ساعة يا أخواني في اليوم، أين نحن من هذا القرآن الذي هو سبيل البركة في أعمالنا، ونحن نرى يا أخواني الكرام ما نحن فيه وما يعيشه الناس الآن من فوضى والتشتت في أوقاتهم وأعمالهم، وضياع لبركتهم، ضياع بركة أوقاتهم وأعمالهم. اقرأ هذا القرآن للبركة، اطلب فيه البركة، والله ستجد في البركة في نفسك وأولادك. البيت الذي يقرأ فيه القرآن والذي لا يقرأ فيه القرآن كالحي والميت. أرأيتم الفرق بين الحي والميت؟ أمر لا يمكن أن يعني يضيع أو يغفل عنه إنسان. فكذلك أيها الأحبة القرآن حينما نعيش به بهذا الهم وهذا الهدف. أيضا سلمكم الله فيما يتعلق باللسان، مما ورد ضابط المتعلقة باللسان هو التفاعل مع القرآن والترديد. كنت قبل يومين صليت في مسجد، فكان هناك رجل كبير السن مقعد يعني مشلول وهو على الكرسي، فيقرأ القرآن، فرأيته سبحان الله مر على آية فجلس يرددها. قلت سبحان الله، والله إن كبار السن عندهم من القلوب الحية ما ليس عند المثقفين وطلبة العلم أحيانا. فإذا هو يقرأ قول الله عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وهو يردد. أنا جلست أتأمل ما الذي يستشعره الآن وهو يقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وهو مشلول مقعد ليس له بالحياة شيء. إذا هو يقول هذا القرآن العظيم أعظم حياة وأعظم نعمة يحمد الإنسان عليها، يحمد ربه عليها، بل أكثرهم لا يعلمون. إي وربي، عرف الحياة حقا. الحياة ما هي بحياة جسم يتحرك، وإنما يروح وقلب، ولذلك جالس يرددها لا أخفيكم أكثر من 10 مرات، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قلت سبحان الله، كم نقرأ هذه الآية أيها الأخوة ولا نستشعر فيها مثل هذا المعنى. هذه القراءة التي حقيقة يحيا بها القلب. ولذلك ورد عن السلف مثل ذلك كثير، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه النسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام، يقول قام ليلة بآية، قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة. من منا أيها الأخوة جلس فعلا مر بآية فأحيت قلبه وجلس يرددها، جلس يرددها حتى رسخت في قلبه؟ ولا شك أن التكرار له أثر في قوة القلب، ولذلك هذا ظاهر في القرآن. كثيرا ما تأتي الآيات تكرر، مثل قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، كم كررت مرة؟ 30 مرة أو أكثر من 30 مرة. الفاتحة إخوان الكرام، الفاتحة كم نكررها في اليوم؟ كم؟ لا أكثر، 17 مرة فرض على كل مسلم. كل مسلم يجب أن يكرر الفاتحة كل يوم 17 مرة. ولكن الذي يصلي النوافل ويقوم الليل كم سيكررها؟ أكثر كثير، 30 مرة أو أكثر وتزيد. طيب هل أحد منكم أيها الأخوة شعر بهذا التردد تكرار ومل منه؟ ما الحكمة؟ إنما أراد الله أن يجدد في قلوبنا هذا العبودية له، لأن الفاتحة خلاصتها هي تحقيق العبودية لله، هي تحقيق العبودية لله، تجدد العبودية في قلبك. لكن هل نفقه ذلك ونحن نقرأها أيها الأخوة؟ هل كل واحد منا يقرأ في الصلاة وهو يقرأ الفاتحة كل يوم كل وقت يجدد العبودية لله، يجدد كأنه يجدد الولاء والطاعة والعبودية ومعرفة الله عز وجل؟ كذلك الإخلاص كم نكررها في اليوم؟ دبر كل صلاة في الصباح وفي المساء، ونقوم بها أول ركع في ركعتين التي هي ركعتي الفجر، ونوتر بها الصلاة آخر ركعة. ما هذه السورة التي نفتتح بها اليوم ونختتم بها اليوم؟ في كل دبر صلاة نقرأها سورة عظيمة، سورة الإخلاص، كفى بها اسما، تحقق في قلبك الإخلاص وتوحيد الله في قلبك. هل نستحضر هذا المعنى نحن نقرأها أيها الأخوة؟ والله لو استحضرنا هذا المعنى حقا لوجدنا الإخلاص يتجدد وينمو في قلوبنا، بل يتحقق ويرسخ. هذا الذي يريده الله ويريده النبي صلى الله عليه وسلم من ما شرعه لنا في تكرارها وإعادة هذه الآيات وهذه السور. يقول ابن القيم: هذه عادة السلف، يردد أحدهم آية حتى يصبح. فاجعلوا أيها الإخوة يوم من الأيام تمر عليكم آية تقفون فيها ترددونها. ويقول أبو حامد الغزالي: وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد. بعد ذلك أيها الإخوة، حتى نختصر الحديث، والحديث في هذا يطول في آثار السلف، أقوالهم في القراءة القرآن وتأني فيه كثير من ما يتعلق بالضوابط المتعلقة بالنص نفسه. نذكر ضابطين اثنين. الضابط الأول مهم جدا، ذكرناه في أول الحديث، وهو فهم المعنى. لا تتدبر إلا وأنت فهم المعنى. ومعنى فهمك المعنى الفهم العام الإجمالي، تعرف أن هذه الآيات تتحدث عن الجنة ونعيمها، وتعرف أن هذه الآيات في توحيد الله، وتعرف أن هذه الآيات في الصلاة، تفقه مراد الله. أما بالنسبة للرسوخ العلم فذلك يحتاج إلى قوة ورسوخ في اللغة. أيضا غريب القرآن، يجب يا أخواني أن نهتم بالكلمات الغريبة، خصوصا في الصلاة، في الآيات التي نقرأها كثيرا، مثل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ يا أخواني، ذكر فيها العلماء 20 قول، لكنها ترجع إلى قولين. ما هما؟ الذي جيد، أو بعبارة أخرى سمي الشيخ أحسنت، الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، تصمد إليه الخلائق في حوائجهم. والله سألت إخواني واحد حافظ لكتاب الله، حافظ لكتاب الله، ونحن نقابله ليدرس في حلقة، قلت: ما معنى الله الصمد؟ قال: الذي لا يتكلم. سبحان الله، إذا كان لا يتكلم فما هذا القرآن الذي بين يديك الذي تحفظه في صدرك؟ حافظ لكتاب الله، أليس يا أخواني هذا تفريط في حق هذا القرآن العظيم وهذه السورة التي نقرأها كل يوم؟ إذن يجب أن نفهم، يجب أن نفهم مراد الله عز وجل. ثم بعد ذلك مرتبة أخرى، وهي مرتبة الكمال، التدبر وما ورائك من ذلك من العمل. هذا معنى الأول، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، جميع الخلائق يصمدون إليه ويرجعون إليه. والمعنى الثاني وهو مكمل لهذا، هو الذي السيد الذي بلغ السؤدد في كماله، فهو العليم الذي بلغ السؤدد في علمه، فهو عالم بكل شيء. الرحيم الذي بلغ الرحمة التامة ووسعت رحمته كل شيء وكل صفة. هذه الآية حقا فيها الإخلاص لو تأملناها. المعنى الثالث الذي ورد عن السلف هو الذي لا جوف له. وهذا المعنى ماذا يدل عليه قولنا لا جوف له؟ إيش يدل على إيش؟ على أنه لا يأكل ولا يطعم ولا يشرب ولا يلد. أحسنت، ولا يلد، ولا، ولذلك قال بعدها لم يلد ولم يولد. فانظر إلى هذه الكلمة كيف جمعت بين هذه المعاني الثلاثة، بل إن أحد الرازي أوصلها إلى 20 قول كلها راجعة إلى هذه الأقوال. فهل نعي ذلك أيها الإخوة هذا المعنى ونحن نقرأ هذه الآية لتحقق في قلوبنا حقا الإخلاص وأننا نستشعر معنى نصمد إلى الله بحوائجنا نتعلق به سبحانه في كل حاجة من حوائجنا ونحن نستشعر كماله وسؤدده في كل شيء في علمه؟ إذا كنت تستحضر أخي الكريم أن الله عز وجل له السؤدد الكامل في علمه فأين أنت عنه في معصيتك له وهو يعلم كل شيء سر وأخفى؟ لو استشعرنا هذا المعنى والله لكفى في عبوديتنا لله عز وجل. ولهذا هذه السورة تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن فيها وصف الله، وصف الله. ما سبب نزولها؟ سبب نزولها أن المشركين في رواية اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، يعني كل إنسان له نسب، فانسب لنا ربك. فقال الله عز وجل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتأملوا أيها الإخوة كيف قدم الولد على الوالد، الأصل أن يولد الإنسان ثم يلد في حق الإنسان وتعالى الله عز وجل، فلماذا قال لم يلد ولم يولد قدم الولد؟ من يعرف ما سر تقديم الولد هنا؟ لأنه نسب إلى الله الولد ولم ينسب إليه الوالد، لم ينسب أحد إلى الله الوالد، وإنما نسب إليه الولد النصارى والمشركون واليهود. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فلذلك قدمه لوقوعه وأهميته. أقول سلمكم الله، لابد من فهم المعنى، هذا شرط أساس للتدبر. فإذا وفقك الله لذلك، وهذا يسير من فضل الله عز وجل علينا، بين يديك التفسير الميسر، هذا كافي لفهم المعنى. فإن أردت زيادة فعليك بتفسير ابن كثير أو غيره، ثم بعد ذلك انطلق في فهم وتأمل وتدبر ما وراء ذلك من هداية ودلالة. أيضا من الأمور المتعلقة بالنص معرفة نزول الآية وأحوال النزول، معرفة النزول وأحوال النزول أيها الإخوة تعينك على الفهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن سبب النزول يعين على فهم المعنى. ويقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أسأله، أستوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف أو كيف كانت. ويقول ابن عاشور في أسباب النزول، ومنها أي أسباب النزول ما ينبه إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات أو تتبع مقتضى المقامات. فأسباب النزول كأنك ترى الآية نزلت في وقتها، فحينما تعرف شو القضية التي نزلت فيها الآية، تعرف شو مقصد الآية وما دلالاتها وغير ذلك. لعلي اختصر الحديث، يعني بين يدي أصول التدبر أتجاوزها أذكرها لكم باختصار. هذه الحقيقة مهمة لطلبة العلم، مهمة لطلبة العلم الذين يريدون التدبر الأعمق، التدبر العميق. أما التدبر العام فيكفي فيه ما أردت ما ذكرت، لكن التدبر العميق الذي تريد أن تغوص فيه مع كتاب الله عز وجل وتستخرج الدرر واللآلة والكنوز، فلا بد فيه من 4 أمور أو 4 علوم عظيمة. العلم الأول العلم باللغة العربية وأصولها، كلما كنت راسخا في اللغة كنت راسخا معك آلة في العمق في التأمل واستنباط واستخلاص الفوائد واللطائف والهدايات. يقول شيخ الإسلام لا بد في تفسير القرآن من أن يعرف ما يدل على مراد الله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله عز وجل ورسوله بكلامه وغير ذلك. العلم الثاني الاستنباط وأدواته، لا بد أن يكون إنسان فاهما آلات الاستنباط، يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو كم حديث. توقعوا كم حديث سمعه النبي، سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ 20 حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت، سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه واستنباطه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. أرأيت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كم يحفظ من الحديث؟ هو أحفظ الصحابة، أحفظ الصحابة، لكن علم ابن عباس أعظم، فقهه أعظم، استنباط. فلذلك علم الاستنباط علم عظيم لمن أراد الرسوخ والفهم في كتاب الله عز وجل. العلم الثالث علم النزول وأحواله، سبب النزول وأحوال النزول ويعني ما يتعلق به، هذا علم عظيم لفهم كتاب الله عز وجل، لابد لطالب العلم أن يعني به. العلم الرابع العلم بالمقاصد، العلم بالمقاصد، مقاصد القرآن ثم مقاصد السور ثم مقاصد الآيات. حينما تعرف أن سورة الإخلاص تهدي إلى الإخلاص هذا مقصدها، فتتبعها آية آية بل كلمة كلمة تجد شيئا عجبا في دلالاتها. يقول الشاطبي رحمه الله وهو إمام المقاصد، علماء المقاصد، يقول في قول الله تعالى: ولو كان من عند أفلا يتدبرون القرآن، قال: التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، لمن التفت إلى المقاصد. التدبر كلمة جامعة ومختصرة، التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. علم المقاصد مهم جدا، فلذلك أنصح طلبة العلم بالعناية به. الراء الخامس والأخير علم العلم بعلوم البلاغة، العلم بعلوم البلاغة. هذه تتذوق فيها القرآن، هذه مثل الحلى في الأكل، رأيت الحلى لذته بعد الأكل؟ هذا علم البلاغة، يعني تستنبط منه لذائذ القرآن، يعني درر وجماليات القرآن ودلالات دقيقة وبلاغيات الحقيقة يستلذ بها القلب. يقول الزمخشري وهو عالم البلاغة، يقول: الفقيه، لاحظ كلمة وإن كان مبالغا لكن أنا أقول هو محق في أهمية هذا العلم. يقول: الفقيه وإن بز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، والحافظ حافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن. ما هما؟ علم البيان والبديع، اللي هو البلاغة، علم البيان والبديع. وتمهل في ارتيادهما، وتعب في التنقير عنهما، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ. حقيقة كلام جميل في أهمية هذا العلم دون الحقيقة الغوص فيه الذي ربما يشغل الإنسان عن أصول العلم الأخرى. الحقيقة أيها الأخوة، هذا باختصار فيما يتعلق بالضوابط والقواعد والمهمات، إلا أني أريد أن الحقيقة أن أختصر بخمس دقائق، أرجو أن تعذروني فيها، أعرض فيها منهجية مهمة لتدبر كلام الله عز وجل. إذا أردت تدبر كتاب الله عز وجل، وهذا راجع إلى من أراد أن يعقد مجلس في بيته أو في المسجد طلبة العلم، وهذه يا أخواني والله لهي أخير وسيلة للعيش مع كتاب الله، عقد مجالس المدارسة التي منحها النبي صلى الله عليه وسلم شرف المجالس، أعظم المجالس شرفا هي مجالس القرآن التي يتلى فيها كتاب الله ويتدارس. والدليل فيما أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما اجتمع قوم اجتماع في بيت من بيوت الله، وليس البيت المسجد يعني بالذات، وإنما المقصود هو طهارة المكان وصفاءه وأهليته لتلك المجالس، ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فقط، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ليس فقط هو إلقاء وإنما هو مدارسة فيما بينك وبينه، أسئلة وأجوبة، ماذا يريد الله؟ ما معنى كذا؟ ما الهداية الإيمانية؟ ما الدلالة العملية؟ حتى تحيا النفوس بالقرآن. هذه المجالس النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا فيها بفضائل، من أعظم الفضائل للمجالس ما هي؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، والله لو لم يكن إلا الأخيرة لكفى. أليس هذا داع لنا يا أخواني؟ أقولها بصدق والله ومحبة، أليس هذا داع لنا إلى أن نحيي هذه المجالس في بيوتنا؟ أنا أرجوكم يا أخواني الكرام بوصية أختم بها، أنا أريد كل واحد منكم يعقد في بيته كل أسبوع مجلس مع أولاده وأسرته، مع زوجته وأولاده، كل أسبوع مجلس واحد فقط، تتلون كتاب الله وما عندكم تفسير الميسر، تقرؤون التفسير ثم تقولون أعطونا فوائد، كل واحد يعطيكم. والله يا أخواني قد يكون ابن 4 سنين يأتيك بفوائد، بفائدة لا تتوقعها، ولو كان الوقت معي لذكر لكم شواهد على ذلك. ابن 4 سنين حينما يعيش مع القرآن يجد له أثرا وعظم ومعنى. هذه وصية. ثم أوصي إخواني في المساجد، أئمة المساجد والدعاة إلى الله، طلاب الحلق، إلى أن يكون لهم مجالس في الحلق في مدارسة كتاب الله، هذه التي تحيي القلب يا إخواني. يذكر لي عدد من الإخوة الذين جربوا هذا في بيوتهم، يقول والله اختلفت بيوتنا، كانت بيوتنا ضجة ونزاع وشقاق بين الأولاد، كيف كانت هذه المجالس بعثت السكينة، أنزل الله فيها السكينة وغشيتنا الرحمة ووجدنا فيها الأثر والبركة. هذا أخواني وصيتي لكم، وستجدون والله طعما آخر مع القرآن وأثرا في حياتكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن لنا حياة، وأن يجعله لنا منهج حياة، وأن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. ومعذرة إن طالت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.